السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، في هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن ينفع بها وأن يثيب القائمين عليها، والتي تقام في جامع الحمراء بمدينة الرياض في هذه الفترة، والتي اختارت بعض العناوين المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لقيت ما لقي بعض العلوم الأخرى من عزوف الشباب الأخيار الذين نظن بهم الخير عن تعلم العلم الشرعي والاشتغال ببعض القضايا التي تهم الحياة العامة، أو الاشتغال عن العلم الشرعي ببعض الوسائل التي يظن الواحد منهم أن اشتغاله بها يبرئ ذمته، مثل بعض المواقع الإسلامية وأجهزة الحاسب الآلي وبعض البرامج، وترك التلقي عن الأصل وهو أخذ العلم من أفواه المشايخ مباشرة. فهذا يتناول العلم الشرعي عموما، أعني هذا العزوف، ولكن كان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القسط الأوفر من هذا العزوف وللأسف، وهذا ملموس في أوساط الحاملين لعلم الشرعي، فإنك لا تكاد ترى الذي عنده معرفة جيدة أو اهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأفراد القليلين. مع العلم أن الذي يعتني بالسنة يستطيع أن يكون جامعا لباقي العلوم، فالسنة النبوية نجد أنها مرتكز لباقي العلوم الأخرى، فعلى سبيل المثال الذي يريد أن يفسر تقديمه في هذا آيات محصورة كما هو معلوم، والتفسير الأكثر هو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ولكن كيف السبيل إلى إثبات هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين؟ إنما هو عن طريق علوم الحديث التي توضح لك أن هذا يصح عنه صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح. وما سوى ذلك من أين تتلقى الأحكام؟ إنما تتلقى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة بحاجة إلى من يثبتها، فإذا لم يكن هناك صحة في الدليل الذي يستدل به فإن ذلك الدليل يكون وهاء، فكيف يستدل بدليل لا يثبت؟ ومن أين لنا أن نعرف أن هذا الدليل يثبت أو لا يثبت إلا عن طريق علوم الحديث؟ إذن المفسر والفقيه لا بد له من علوم الحديث، فإما أن يكون مجتهدا بنفسه كما هو الحال في الأئمة المشاهير، وإما أن يكون مقلدا، يعني في علوم الحديث قد يكون مجتهدا في فقهه ولكنه مقلد في علوم الحديث، والمقلد في علوم الحديث سيكون داخلا في دائرة التقليد وإن أراد الفرار منه، وإن ذهب إلى أقوال العلماء على اختلاف مذاهبهم وظن أنه مجتهد في مثل هذه الحال، فهذا ليس الاجتهاد المطلوب. الاجتهاد المطلوب ليقال عن صاحبه إنه مجتهد من يملك آلة الاجتهاد، ومن جملة ذلك المعرفة بعلوم الحديث، وإلا فإنك يمكن أن تواجه حديثا يقول فيه فلان إنه ضعيف ويقول الآخر إنه صحيح، فماذا ستفعل في مثل هذه الحال؟ تأخذ بقول المصحح أو بقول المضعف؟ إن قلت في الأمر سعة أخذ بأيها شئت فهذا ليس مشرب أهل العلم، لأن الأمر لا يعدو في حقيقته أن يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك، فالحق لا يتعدى. فأنت إن لم تطلب الحق وتبذل جهدك في الوصول إليه وإنما اكتفيت بقولك المسألة فيها سعة، فهذا يمكن أن يدخل في عداد المتسمحين في التقليد. بل إن الأمر أيها الإخوة يتجاوز ما هو أبعد من ذلك، يعني ليس مقصورا على المفسر والفقيه فقط بل حتى أهل اللغة، وإن كان كل واحد منهم يقع عليه أو تقع عليه المسؤولية ربما أكثر من الآخر، فالمفسر والفقيه بالدرجة الأولى لا بد لهم من علم الحديث، بل كذلك أهل اللغة وإن كانوا أو وإن كانت حاجتهم ليست كحاجة المفسر والفقيه، ولكن أهل اللغة أيضا يحتجون بالأحاديث النبوية، ومن درس منكم اللغة يعرف أن هناك بعض اللغات التي تبنى على بعض الأحاديث النبوية، مثل حديث الملائكة الذين بالليل والنهار ذكروني أوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني أصبح هذا لغة، حتى إن بعض أهل اللغة المشاهير كابن هشام وغيره صاروا يسمون هذه اللغة لغة يتعاقبون فيكم. والحديث بهذا اللفظ وإن كان في صحيح البخاري، لكن من جمع طرق هذا الحديث يرى أن الصواب فيه رواية جماهير الرواة الذين رووه وفقا للجادة، جادة أهل اللغة، وهي يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، وليس يتعاقبون، وإنما هذا لفظ الإمام مالك هو الذي قال يتعاقبون فيكم، والإمام مالك له مكانته وأخرج حديثه البخاري في صحيحه فصار لغة. لكن إذا جئت للرواة الآخرين الذين شاركوا الإمام مالكا في هذا الحديث وجدت أنهم انساقوا مع جادة أهل اللغة، وليس من المعقول أن يخطئ جمع ويصيب واحد، فهناك من رواه وفق الجادة، والإمام مالك فقط هو الذي رواه هكذا يتعاقبون فيكم. فالإمام مالك على جلالته يمكن أن يكون روى الحديث بالمعنى. وإذا كانت هذه لغة من لغات العرب فيكون روى الحديث بموجب لغة من لغات العرب. والمقصود أن هناك فرقا بين أن نقول هذه لغة وبين أن نستدل على هذه اللغة بالحديث النبوي. فإذا حتى أهل اللغة بحاجة إلى معرفة علوم الحديث حتى يعرفوا بما يستدلون. وهكذا لو جئت للمؤرخ والنسابة والواعظ كل هؤلاء بحاجة إلى علوم الحديث، لكن كما قلت هم على درجات. فهذا يدل على أهمية علم الحديث. ولعلنا إذا رجعنا بالذاكرة للوراء ونظرنا إلى علمائنا الأفذاذ الكبار نجد أن معظمهم وغالبهم كانوا ممن جمع بين هذه العلوم وبخاصة علم الحديث والفقه. خذ على سبيل المثال الإمام مالك أو الإمام مالكا، هل هو محدث أو فقيه؟ ما رأيكم؟ يعني ما نستطيع نقول إنه فقيه فقط؟ نستطيع. الإمام مالك من قمم أهل الحديث، ودواوين الحديث شاهدة بهذا وزاخرة، فهو ممن جمع بين الفقه والحديث. والإمام الشافعي كذلك أيضا محدث وفقيه. فعلوم الحديث تجدون أن أكثر الأئمة الذين يستدلوا بقولهم قول الإمام الشافعي في مصطلح الحديث، في قضايا عدة يستدلوا فيها بقول الشافعي لأنه منظر. ونحن نعرف أن أصول الفقه وعلوم الحديث بينهما تداخل، فيه قضايا مشتركة بين هذين الفنين. فالإمام الشافعي رحمه الله ممن كانت له آراء أفادت علماء الحديث فيما بعد، بالإضافة إلى أنه أيضا يتكلم أحيانا في الرجال وإن لم يكن هذا كثيرا، يعلل الأحاديث بعلل أحيانا لم يسبق إليها. راجعوا على سبيل المثال حديث لا تأتوا النساء في أدبارهن من روايته عن شيخه سفيان بن عيينة، أنا لا أقصد أصل الموضوع ولكن هذه الرواية فقط، تجدون أن الحديث ظاهر سنده الصحة على شرط الشيخين، وبهذا حكم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث صحيح على شرط الشيخين. تابعه الشيخ أبو إسحاق الحويني في تعليقه على منتقى ابن الجارود. ولكن إذا جئت للإمام الشافعي تجده يرى أن هذا غلط من سفيان بن عيينة، روى الحديث بإسناد يظهر منه أنه على شرط الشيخين والأمر ليس كذلك. ومن جاء بعد الشافعي رأوا أن كلامه هو عين الصواب فتابعوه في تعليل هذا الحديث كأبي حاتم الرازي وغيره من أئمة الحديث. فالإمام الشافعي أيضا جهبذ من جهابذة الحديث، وإن كان اشتغل كثيرا بالفقه فإن هذا لا يدل على أنه ما أولى الحديث عنايته، بلى قد أولاه، ولكنه جاء في وقت ظهرت فيه مدرسة أهل الرأي وعلى شأنها واستخفوا بالمحدثين، فكان المحدثون في ذلك الوقت يتقاصرون أمام مدرسة أهل الرأي حتى جاء الشافعي. فلما جاء الشافعي رجحت كفة المحدثين على كفة أهل الرأي، بل إن هناك من كان من أهل الرأي فتراجع وصار من أو على مذهب أهل الحديث كأبي ثور صاحب الشافعي. والمناظرات بين الشافعي وهذه المدرسة واضحة للعيان في كتابه الأم وفي الرسالة وفي غيره من كتبه، تجده حينما يتكلم في المسائل الفقهية يريدها على سبيل المناظرة. وأما الإمام أحمد فلا أظن أن أحدا بحاجة إلى أن يقيم الدليل على أنه ممن جمع بين الفقه والحديث، فهذا واضح للعيان. ولكن قد نتساءل ونقول، فأبو حنيفة رحمه الله، أقول إن أبا حنيفة هو الوحيد من الأئمة الأربعة الذي اشتغل بالفقه وكان حظ الحديث عنده فيه قصور، فلذلك جاءت كثير من الآراء التي لأبي حنيفة ولبعض أصحابه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين جاءت بخلاف بعض الأحاديث لأمور تحتاج إلى مناقشة، يمكن لمن أراد أن يستفيد أن ينظر في كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولي بعض الشرح اللفظي على هذا الكتاب وهو موجود في موقع الألوكة لمن أراد أن يستفيد من الاستدلال بالأئمة بالأدلة ومناقشة بعض القضايا. فمثل هذه الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام وضرب الأمثلة بها، كثير منها مما يمكن أن يلتمس فيه العذر لأبي حنيفة وبعض أصحابه كمحمد بن حسن وأبي يوسف رحم الله الجميع. على كل حال، مقصودي من هذه المقدمة بيان أهمية علم الحديث، وأن من أغفله وطلب علوما أخرى وترك علم الحديث فإنه مخطئ. ولا أقول إن طالب العلم يقصر نفسه على علم الحديث فقط، لا، بل ينبغي لطالب العلم أن يضرب في كل فن بعطن. ولكن المقصود أن علم الحديث مهم حتى يأخذ منه القدر الذي يضيء له الطريق فيما يريد أن يتخصص فيه، ثم بعد ذلك هو بالخيار إن أراد أن يتخصص في الحديث أو في الفقه أو في التفسير أو غير ذلك. وإن كان طالب العلم متمكنا في كثير من العلوم فهذا بلا شك أنه خير وأفضل وأحسن. وضربي للمثال بهؤلاء الأئمة الثلاثة بالإضافة إلى غيرهم كأصحاب الكتب الستة وبعض مشاهير بعض المدارس خاصة الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن جرير الطبري وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني، هؤلاء أعلام المدرسة الشافعية، ونجد أنهم جمعوا بين الفقه والحديث. بل إن الإمام الشافعي مع كونه محدثا فقيها فإنه أيضا من أعلام اللغة العربية، فالإمام الشافعي محتج بآرائه في اللغة مثل سيبويه وغير الكسائي وغيرهما أيضا. فانظروا إلى هذا التنوع في مثل هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. كذلك أيضا بعض العلماء الآخرين وإن لم يشتهر في بعض الفنون الأخرى، لكن إذا نظرت إلى كلامه وجدت أن عنده أيضا حصيلة جيدة في بعض العلوم الأخرى، مثل الإمام أحمد مثلا في اللغة تجده بارعا في اللغة، ولذلك أعجب ببعض آراء أبي عبيد القاسم بن سلام، وإن كان أخذ عليه التوسع في مثل هذا، فالإمام أحمد معروف منهجه بأنه يريد للناس أن يشتغلوا بالسنة. كذلك أبو عبيد هو من أعلام أهل الحديث، ولكنه أيضا من أعلام اللغة العربية، وكتبه في اللغة طافحة. وإذا رجئنا إلى كتب اللغة كتهذيب اللغة للأزهري أو الصياع للجوهري أو لسان العرب أو غيرها، نجد كلام أبي عبيد القاسم بن سلام مبثوثا في مثل هذه الكتب. وليس أبا عبيد فقط، فإذا جئت لإبراهيم الحربي وهو من المحدثين وهو من أئمة اللغة، كتاب غريب الحديث دال على هذا، كذلك ابن قتيبة الدينوري كتاب غريب الحديث دال على هذا، كذلك الخطابي هو محدث ومن أهل اللغة بالإضافة إلى كونه فقيها. كذلك السرقسطي هو محدث لغوي وهلما جرى. فنجد أن الأئمة لا يكتفي الواحد منهم بأن يتخصص في شيء على حساب شيء آخر، بل ينوعون معارفهم، وهذا هو المطلوب من طالب العلم بالذات طالب علم الحديث. أنا أحثه على أن ينوع معارفه، وهذا يجسرنا للحديث على شق آخر من هذه المقدمة، وهو أن الذي ينوع معارفه بهذه الصفة يلقم أعداء السنن حجرا، لأن هناك دعاوى تثار من المعتزلة وأذنابهم، بالإضافة إلى مدرسة المستشرقين الذين استفادوا من المعتزلة استفادة يعرفها كل من قرأ في كتبهم، وبالإضافة لمدرسة الاعتزال المتأخرة، هم يتهمون المحدثين بأنهم لا فقه عندهم، وإنما هم زوامل للأسفار، يعني مثل الأباعر تحمل هذه الكتب ولا تدري ما فيها كما يقول قائلهم. فإذا كان طالب العلم عني بالفقه واللغة والتفسير بالإضافة إلى علم الحديث، فإنه بلا شك لن يدع لهؤلاء مقالا، مع أن هؤلاء أقوالهم واهية بشكل واضح، فهم يجهلون علم الحديث ويرمون المحدثين بالنقيصة. وما هذه الكلمات التي أقولها وما سأذكره بعد قليل إن شاء الله إلا غيظ من فيض كثير من عناية المحدثين بالمتون. فمختلف الحديث نوع واحد من أنواع علوم الحديث التي أوصلها ابن الصلاح إلى 65 نوعا، وهناك من أوصلها إلى 80 نوعا كابن الملقن، وهناك من زاد على هذا، ولكن قد يكون في الزيادة في تكلف. فمختلف الحديث بالإضافة للعناية بزيادة الثقة، بالإضافة لنكارة المتن، بالإضافة لمناقشة الاضطراب الذي يقع في المتون، معرفة الناسخ والمنسوخ، وأمثال هذه الأنواع من علوم الحديث، فضلا عن ما عنوا به من الكلام على غريب الحديث، لأن الكلام على غريب الحديث يتعلق بمثل الحديث بيان غريبه وهل مجر. فكل هذا يدل على عناية المحدثين بالمتون كما أنهم اعتنوا بالأسانيد، ولكن لأن الأسانيد هي الطرق الموصلة لهذه المتون والتي لا يمكن إثبات المتون بدونها، ولأجل ما فيها من الإشكال الكثير، ولكون الآخرين لا يشاركون المحدثين في هذه الأسانيد، يظن بعضهم أن المحدثين لا علم لهم إلا بهذه الأسانيد. حتى من كتب من بعض أهل العلم غفر الله له، فإن كتابته فيها شطط وزلة العالم مشكلة، ولذلك جابها بعض العلماء كرام هرمزي في عصره، جابها بعض هؤلاء الذين يتنقصون المحدثين بأنهم لا فقه عندهم، كذلك الخطابي، ثم بعدهم الخطيب البغدادي وغيرهم، فذهبوا يوجهون اللوم لطلبة علم الحديث ويقولون أنتم الذين طرقتم لهؤلاء علينا، هل لا تفقهتم؟ هل لا نوعتم معارفكم؟ لماذا تقتصرون فقط على طلب طرق هذه الأحاديث؟ ولعل من أوضح ما هنالك أن الخطيب البغدادي ألف كتابا بأكمله يقع الآن في مجلدين، كتاب الفقيه والمتفقه، هذا الكتاب عبارة عن نصيحة لأهل الحديث، بالإضافة إلى أنه كتب نصيحة لأهل الحديث في هذا الباب. وقبله كما قلت الخطابي في مقدمته على تهذيب السنن وأعلام الحديث، والرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، كلهم تحدثوا عن ضرورة أن يلم طالب علم الحديث بالفقه مع الحديث. فهذا هو المطلوب من طالب علم الحديث حتى تكون شخصيته العلمية كاملة البناء بإذن الله تعالى. طيب، نحن الآن أمام موضوع يتعلق بمتون الأحاديث وهو مختلف الحديث، وهذا الموضوع كما قلت ما هو إلا نوع واحد فقط من أنواع علوم الحديث التي قلت إن ابن الصلاح أوصلها إلى 65 نوعا. فقولهم مختلف من حيث اللغة هو مصدر ميمي لاختلف يختلف، وهو مأخوذ من الاختلاف الذي هو مصدر لهذا الفعل. هذا بالنسبة للغة. وأما تعريفه في الاصطلاح فيعرفه النووي رحمه الله بقوله: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. إذا نستطيع أن نعرف أن مختلف الحديث يتعلق بالحديث المقبول، والحديث المقبول هو الحديث الصحيح والحسن. لأنه إذا كان الحديث ليس صحيحا ولا حسن، يعني ليس مقبولا، فلا ننشغل بمعارضته لأحاديث أخرى. وإن كان بعض أهل العلم يوجه حتى الأحاديث التي فيها ضعف لدرء التعارض المظنون عن هذه الأحاديث، ولكن بالدرجة الأولى ينبغي أن يكون الاشتغال بالأحاديث المقبولة. فإذا نقول في مختلف الحديث إنه الحديث المقبول المعارض بمثله، يعني إذا قلنا مقبول فإنه يشمل ماذا؟ الصحيح والحسن. معارض بمثله يعني بحديث مقبول، قد يساويه في القوة كأن يكون صحيحا، وقد يتقاصر عنه بأن يكون حسنا، فكل هذا في عداد المقبول. أو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. فإذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث سمينا هذا العلم وهذه المحاولة مختلف الحديث. أما إذا لم يمكن الجمع فسنتكلم على هذا إن شاء الله تعالى. طيب، إذا مختلف الحديث نجد أنه يشمل كل حديثين إما صحيحين أو حسنين، والمقصود دفع التعارض عن هذه الأحاديث. نجد أن دفع هذا التعارض بين هذه الأحاديث يمكن أن يكون إما بالجمع أو بالنسخ. فإن أمكن الجمع فهذا غاية المطلوب، ولكن إذا لم يمكن الجمع فإنه يمكن أن ينظر في النسخ. وعندنا الآن إذا جاءت أحاديث متعارضة بعض المرات وهي الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف، بعضهم يعبر بالتساقط، يعني تساقط هذه الأحاديث، والتعبير بالتساقط تعبير لا يليق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يمكن أن يعبر بتعبير يفيد المراد ولا يكون في اللفظ شيء من الإشكال، فيقال التوقف. طيب، في عندنا أيضا شيء يتعلق بالموضوع وهو مشكل الحديث. فهل مشكل الحديث هو نفس مختلف الحديث أو يختلف عنه؟ من أهل العلم من يقول مختلف الحديث ومشكل الحديث معناهما واحد، ومنهم من يرى أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، فكل مختلف حديث يمكن أن يكون مشكلا ولا عكس، يعني أن المشكل يمكن أن يكون لإزالة إشكال بين أحاديث ظاهرها التعارض، فهنا يدفع الإشكال عن هذه الأحاديث، ويمكن أن يتطرق إلى حديث واحد ليس له معارض ولكن هذا الحديث الواحد أشكل معناه، إما أن يكون إشكال هذا المعنى بسبب أنه معارض لحديث أو معارض لآية أو معارض لما علم من الدين بالضرورة أو معارض للعقل، ونعني بالعقل العقل الصحيح والصريح أيضا، وأما العقول السليمة التي أفسدها علم الكلام فلا كلام لنا معهم، لأن هؤلاء يحتاجون إلى معالجة أخرى وقد عولجت، لكن كلامنا على العالم السني المنضبط. فنقول إن مشكل الحديث يمكن أن يتطرق لبعض الأحاديث التي ليس لها معارض، فلذلك هو يشمل مختلف الحديث وزيادة. طيب، في عندنا بعض المصنفات التي صنفت في هذا الفن، فأول من علمناه صنف هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه مختلف الحديث، والذي هو جزء من كتاب الأم، ولكن بعضهم يفرده كمصنف مستقل. ثم تلاه ابن قتيبة الدينوري فألف كتاب تأويل مختلف الحديث، تلاهم الطحاوي فألف كتابه مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار، وهو أوسع هذه الكتب مادة. وكما قلت، بما أن مشكل الحديث أعم، فإن كتاب الطحاوي لم يقتصر فقط على الأحاديث المتعارضة، وإنما شمل أيضا الأحاديث التي في ظاهرها شيء من الإشكال، ويسعى الطحاوي رحمه الله في إزالة ذلك الإشكال وبيانه. ابن فورك له كتاب مشكل الحديث وبيانه، ولكن لا ينبغي أن يصنف هذا على أنه من كتب مختلف الحديث ولا من كتب مشكل الحديث، لأن ابن فورك عفى الله عنا وعنه قصد الرد على بعض أئمة السنة كابن خزيمة، فهو يتناول ابن خزيمة في هذا الكتاب ينصر آراء الأشاعرة ويرد على أهل السنة الذين يستدلون ببعض السنن، فكتابه بمنأى عما نحن بصدده من الكلام في هذا الموضوع، فليتنبه لهذا، يعني لا نغتر بعنوان كتاب ابن فورك لأنه ليس في موضوعنا الذي نتحدث عنه. طيب، قلت إن من أراد أن يتصدى للأحاديث التي ظاهرها التعارض، خاصة أولئك الأئمة الذين صنفوا، طبعا الحال كل واحد من هؤلاء الأئمة يحتاج إلى وقفة معه في بيان وصف كتابه ومنهج ذلك الإمام فيه، لكن الوقت لا يتسع لهذا. ومن أراد الاستفادة فالحمد لله الكتب التي ألفت في هذا يعني كثيرة، وأنا من أحسن ما أعجبني في هذا لمن أراد أن ينظر في كتاب مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين تأليف الدكتور نافذ حسين حماد، أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية في غزة. الكتاب يعني جيد وأرى أنه يفيد، يعني لو أخذناه يعني يغنينا عن كثير من الأشياء إن شاء الله تعالى، وإن كانت الاستزادة من كتب أخرى جيدة، ولكن ما شاء الله المؤلف جزاه الله خيرا يعني خدم الموضوع خدمة لا بأس بها. إذن إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض، فإننا في مثل هذه الحال أمامنا بعض المسالك، فمنها مسلك الجمع والتوفيق، ومنها مسلك النسخ، ومنها مسلك الترجيح، ومنها مسلك التوقف. طيب، بالنسبة لمسلك الجمع بين الأحاديث، وهو كما قلت إعمال الأحاديث كلها دون أن يترك شيء منها، هذا هو المقصود بالجمع، يعني أن نعمل بالحديثين أو أكثر الواردة في باب ويكون ظاهرها التعارض، فلا يترك شيء من هذه الأحاديث، وسأبين كيف يمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى. فإذا حملنا كل منهما على محمل صحيح أو على وجه من الوجوه بحيث يندفع ذلك التعارض، فإن هذا هو المقصود بالجمع. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر. ويقول أيضا: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان معا، يعني ينبغي أن يعمل بهما معا. ويقول ابن خزيمة: مذهبنا في جميع العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاترا. ولذلك جاء عن بعض هؤلاء الأئمة كالشافعي وابن خزيمة القول بأنه ليس هناك حديث في حقيقتها متعارضة، وإنما التعارض بالنسبة إلينا. طبعا هذا على خلاف قول المعتزلة، فأهل الحديث يرون أن هذه الأحاديث التي تأتي، بل الكلام يشمل حتى القرآن من باب أولى بلا شك، فيرون أن نصوص الوحي ليس بينها تعارض البتة في حقيقتها، لكن كون هذه النصوص قد تشكل على بعض الناس فلا يفهمها الفهم الصحيح، أو تكون متشابهة بالنسبة إليه، وربنا جل وعلا أخبرنا بأن من القرآن ما هو متشابه، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، وأما الآخرون فإن علموا تأويله فالحمد لله، وإلا وكلوا علم ذلك إلى ربنا جل وعلا. المقصود أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقتها ليس بينها تعارض ولا تهاتر كما يقول ابن خزيمة، وإنما هذا بالنسبة للأفهام. فمن كان عنده شيء من هذه الأحاديث المتعارضة فإن بعض الأئمة قد انبرى لبيان ذلك، ومن أشهر من عرف بهذا من ذكرته الشافعي وابن خزيمة وآل مجرة. ابن خزيمة رحمه الله من نظر في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد أيضا يجد عنده هذه البراعة في التأليف بين هذه الأحاديث، وتبويباته طافحة بهذا. وكما قلت بالنسبة للمعتزلة يرون أنه يجوز أن يكون هناك أحاديث متعارضة على وجه الحقيقة، يعني ينقض بعضها بعضا، وهذا بلا شك أنه مذهب فاسد، لأن الوحي معصوم ولا يمكن أن يقع هذا البتة اللهم إلا في مثل حال النسخ على سبيل المثال، أو مثل ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى من التخصيص أو التقييد، وبعضهم يدخله في النسخ أيضا، وهذا ليس بتعارض على وجه الحقيقة، وإنما ربنا جل وعلا أبان بأن هناك ما ينسخ ويأتي الله جل وعلا بما هو أحسن منه. وحكمة النسخ وكلام فيه هذا موضعه في كتب الأصول. طيب، بالنسبة لمسلك النسخ، هذا لمن لم يستطع التوفيق والجمع بين الأحاديث، فإنه ينبغي أن ينظر لعل بعض هذه الأحاديث ناسخ والآخر منسوخ، ونعرف أن النسخ هو رفع الشارع لحكم متقدم بحكم متأخر، فإذا كان بعض الأحاديث متأخرا فإنه ينسخ الحديث المتقدم، وهذا إما أن يكون بصراحة يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح في حديثه هذا بأنه نسخ الحديث الأول وأحكم الحديث الثاني. وقد يكون النسخ يدل عليه التاريخ، فإذا علمنا أن أحد الحديثين متقدم وأن الآخر متأخر، فإن المتأخر هو الذي يؤخذ به إذا لم يمكن العمل به وبالمتقدم معا، وهذا هو حقيقة النسخ. ربما لا نجد توضيحا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد التاريخ يسعفنا، ففي هذه الحال يفيدنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أوضح الصحابي بأن هذا منسوخ وهذا ناسخ ولم يكن له معارض من الصحابة الآخرين، فإن قوله هذا يعتمد عليه في مثل هذه الحال ويصار أيضا إلى النسخ. وربما لم نستطع التدليل على النسخ إلا بالإجماع، فالإجماع لا ينسخ ولكنه يدل على النسخ، فإذا أجمعت الأمة على أن الحديث الفلاني منسوخ بالحديث الآخر، فإن الإجماع إذا انعقد على هذا فإنه يدل على النسخ. هذه هي الأمور الأربعة التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا: فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، يعني ما أمكننا الجمع بينهما، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. طيب، إذا لم نعلم الناسخ من المنسوخ، فإن هناك مسلك الترجيح، والترجيح بأن يكون في أحد الدليلين قوة، أحد الدليلين المتعارضين يكون في أحدهما قوة يتميز بها عن الدليل الآخر، فنقدم هذا الدليل ونؤخر ذاك الدليل فيعمل بالراجح ويطرح الحديث الآخر أو الدليل الآخر. ولكن كما قلت، الترجيح ينبغي أن يكون بعد الجمع وبعد النسخ على خلاف بين بعض أهل العلم، فالمحدثون يرون تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، وجمهور الفقهاء والأصوليين يرون تقديم النسخ على الجمع، فالنسخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم التوقف. الحنفية يقدمون الترجيح، يرون أنه إذا تعارض حديثان فإنه ينبغي أن نرجح بينهما ابتداء، فإن لم يمكن قالوا نذهب إلى النسخ، فإن لم يمكن قالوا نذهب إلى الجمع، إن لم يمكن قال التوقف، يعني جعلوا الجمع ضعيفا. وكل واحد من هؤلاء أو كل طائفة من هذه الطوائف لهم وجهة نظر. فالحقيقة أن بعض الأدلة التي ظاهرها التعارض حتى وإن أمكن الجمع بينها، لكن يمكن أن النسخ أحسن لظهوره وبيانه. فإذا كان التاريخ فعلا يدل على النسخ مع إمكان الجمع، فإنهم يقولون أن النسخ في مثل هذه الحال أقوى من الجمع، لأن الجمع قد يكون فيه تكلف. كذلك أيضا بالنسبة للترجيح، ربما كان الترجيح في بعض الأحيان أقوى، حتى وإن كنا أخرناه في المرتبة الثالثة، لكن لربما جاء في بعض المسائل الترجيح أقوى. فمنهم من نظر في بعض المسائل وإذا بالترجيح فيها أقوى فقدم الترجيح كالحنفية، منهم من نظر إلى أن النسخ أقوى من الترجيح فقدم النسخ على الترجيح مع تقديم الجمع، وهكذا. فكل له وجهة فيما ذهب إليه من هذه الأمور. ولكن على كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه علماء الحديث هو الخط الذي نستطيع أن نقول إنه جادة وينبغي أن يسلك، إلا إذا تبين في بعض المسائل أنه ينبغي أن يقدم الترجيح أو يقدم النسخ، فهذه المسائل تؤخذ على الانفراد، يعني لا تعد قاعدة عامة يبنى عليها، وإنما تعامل معاملة خاصة ولا تؤثر على الجادة التي ينبغي أن نسير عليها، والله تعالى أعلم. بالنسبة للتوقف هو مسلك ضعيف في الحقيقة، يعني أن يتوقف عن العمل بالحديثين كليهما أو بدليلين كليهما. ومنهم من قال لا، لا نتوقف، ولكن نقول إنه بالخيار، إن شاء أن يعمل بهذا عمل وإن شاء أن يعمل بالآخر فكذلك. لكن هل يوجد نصان أو أكثر صحيحان بينهما تعارض لم يمكن معه الجمع أو وجود النسخ أو الترجيح حتى نذهب إلى التوقف؟ هذا وإن كان أحد المسالك التي ذكرت، ولكن نحتاج إلى مثال له. وأنا لم أجد مثالا يصح أن يقال إنه يصلح لهذا المبحث، لمبحث التوقف. فلهذا أقول هو مبحث نظري، وأما وجوده في الوجود فأنا لا أعرف دليلا أو دليلين توقف العلماء عن الأخذ بهما لكونهما متعارضين من كل وجه مع كونهما صحيحين. أنا لا أعرف شيئا في هذا، ما كان عنده شيء من ذلك فليذكره، أنا تطلقت فلم أجد، والله تعالى أعلم. فيه عندنا بعض الشروط التي ذكرت لمن أراد أن يجمع، لأننا لا نستطيع في الحقيقة في هذا أن نتكلم على الجمع والترجيح وكل هذا يعني بتفصيل. ومثل ما رأيتم من عنوان الدرس أنه يتعلق فقط في بالجمع بين الحديث التي ظاهرها التعارض، أما الترجيح فهذا يحتاج إلى دورة أخرى. ويكفي أن أقول لكم إن الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها للترجيح، والحافظ العراقي أوصلها إلى 110 أوجه أوجه الترجيح. فمن الذي يستطيع يأتي على هذه في عجالة كهذه؟ بطبيعة الحال لا نستطيع، حتى وإن أخذنا زبدتها مثلا أو الأهم منها فإنها تحتاج إلى وقفات وتمثيل وهلم جرى. طيب، إذا نحن سنقصر كلامنا على موضوع الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وهو ما يسمى بمختلف الحديث. تكلم العلماء على الشروط التي ينبغي مراعاتها في الجمع، فأول هذه الشروط قالوا لا بد أولا من تحقق التعارض، لأنه ربما ظن أن الحديثين متعارضان، وأنا حينما أقول عن الحديثين أنا حقيقة أقصد كل نص شرعي، لأن الكلام يشمل أيضا حتى معارضة القرآن للقرآن ظاهرا أو معارضة السنة للقرآن وهلم جرى. فكل نص شرعي من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام يشمله، فلا بد أولا من تحقيق أو التحقق من وجود التعارض. أما أن يكون يعني ليس هناك تعارض وإنما إشكال يقع عند بعض الناس بسبب مثلا جهله أو عجلته أو بعض الشبهات التي تثار وهو لا يعرف التعامل معها، فهذا لا يعد تعارضا يشتغل به، وإنما سبيله أن يسأل أهل العلم، ربما دخل هذا في مشكل الحديث أو مشكل الآثار، فمن كان عنده إشكال يسأل ويجاب. أما بالنسبة لهذا الفن الذي نتحدث عنه فلا، هذا له قواعد وضوابط وهلم جرى. فإذا لابد من التحقق من وجود التعارض. من أهل العلم من يقول إنه لابد أن يكون الدليلان متساويين في القوة، ومن يقول هذا الكلام لا يعني حرفية هذه العبارة، وإنما يقصد أن لا يكون أحدهما مقبولا والآخر مردودا، يعني لا يمكن أن تأتي بحديث صحيح وتعارضه بحديث ضعيف وتقول الحديثان متعارضان. لا، التعارض ينبغي أن يكون بين الحديث التي تدخل في دائرة القبول، لكن حرفية العبارة فيما لو جاء حديث صحيح والآخر حسنا، صار الحديث الآخر حسنا، فهل نقول إن الصحيح لا يعارض بالحسن؟ قل بلى، ما دام داخلين في دائرة القبول فإنه يمكن أن يكون متعارضين، ولا بد من إزالة التعارض عن هذه الأحاديث. كما أن الصحيح على درجات، يعني حينما مثلا نقول هذا حديث حسن، ربما مثلا يظن بعض الناس أن الحديث الحسن يعني مشكوك في أمره وأنه ربما كان ضعيفا، ولكن بعض المتساهلين حكم عليه بالحسن إلى غير ذلك. أقول ليست المسألة مقصورة على هذا فقط، بل نحن نأتي لأعلى درجات القبول وأدنى درجات القبول، أو قل حتى الحديث المتوسط أو ما هو دون الذي في الأعلى في الصحة. لو عارض حديث صحيح من أصح الأسانيد حديثا صحيحا مما لم يقل عنه إنه من أصح الأسانيد، فهل يمكن أن يكون متعارضين؟ أقول نعم، يكون متعارضين، واحتاجان إلى من يدفع ذلك التعارض بمختلف الحديث الذي نتحدث عنه. ولا يقال إن الأقوى يقضي على الأقل قوة، ينبغي أن يزاح هذا الفهم حتى لا يلتبس الأمر، لأن هذه العبارة موجودة في بعض كتب أهل العلم، فحتى لا يساء فهمها ويظن أن الأحاديث المتعارضة لا بد أن تكون على درجة واحدة من حيث الصحة. أقول لا، المهم أن تدخل في دائرة القبول عموما. طيب، الشرط الثالث أن لا يؤدي هذا الجمع إلى إبطال نص من نصوص الشريعة الأخرى. فإذا كنا نعالج شيئا ثم نسيء من حيث نظن أننا نحسن، فهذا لا يدخل في مختلف الحديث. يعني إذا لم يمكننا الجمع إلا بهذه الصفة، بأن نبطل نصا آخر غير النصين المتعارضين، يعني إذا جاءنا حديثان متعارضان ثم أردنا أن نجمع بينهما وجمعنا، ونتيجة هذا الجمع عارضت نصا آخر غير النصين الآخرين، فنحن كما يقال ما كأنك يا أبا زيد غزيت، ما عملنا شيئا، نحن نريد أن نزيل التعارض عن نصوص الشريعة كلها. فهنا لا نعالج شيئا على حساب شيء آخر، بل نسلك المسالك الأخرى. إن لم يمكن الجمع نذهب إلى النظر في النص، إن لم نجد ما يفيدنا في النص نذهب إلى الترجيح، وهكذا. هذا إذا كانت النتيجة ستفضي إلى محذور آخر. طيب، الشرط الرابع أن لا يؤدي الجمع طيب زوال أنا يعني قدمت وأخرت زوال التعارض بين هذه الأحاديث بذلك الجمع ينبغي أن يكون قد زال من كل جهة، فإن لم يزل فإن أحدهما لا بد أن يكون ناسخا والآخر منسوخا، وهذا شبيه بالمسألة التي قبل هذا، ولكن بينهما فرق. يعني لأنه إن لم يزل ذلك التعارض البتة، وإنما بقي في النفس منه ما بقي، يعني ربما كان مثلا ذلك الجمع متكلفا، فيبقى في النفس ما يبقى، فهنا ينبغي أن نذهب إلى ما هو على قوة. وهذا الذي جعلني أقول إن العلماء الذين قدم بعضهم النسخ كالحنفية مثلا لهم يعني عذر في هذا. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن بعض الجمع متكلف وأوضح منه الذهاب إلى النسخ في بعض الأدلة. أقول هذا يمكن أن يكون في بعض الأدلة ولكن ليس في كل الأدلة، فربما كانت هناك بعض المسائل التي يقدم فيها النسخ على محاولة الجمع. طيب، من الإشكالات التي أو مما يمثل به في مثل هذا، يعني في محاولتنا إزالة الإشكال بالجمع بين بعض النصوص على حساب نص آخر، مثلوا له بقول بعض أهل العلم في الحامل التي توفي عنها زوجها. بعض أهل العلم يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، وأظهر أن هذا يعني مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أبعد الأجلين هو إما الحامل أو الأشهر، يعني العدة، يعني 4 أشهر و10، يرى بعضهم أنها تعتد بأبعد الأجلين. على فرض أنها وضعت حملها بعد أسبوع، يقول لا تخرج من العدة حتى تمضي 4 أشهر و10. طيب، مضت 4 أشهر و10 أيام ولم تضع حملها، قالوا تنتظر حتى تضع الحمل. حتى ولو مكثت 9 أشهر، قالوا حتى ولو مكثت 9 أشهر. هذا بلا شك أنه بسبب قول الله جل وعلا، أو محاولتهم الجمع بين قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وبين قول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن نجد أن هذا الجمع سيفضي إلى محذور آخر، صح ولا لا؟ ولا ما تتذكرون دليلا يمكن أن يفضي إليه؟ نعم، ارفع صوت شوي. اي ما هو اي ما هو تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا يضر بالمرأة. خلنا نشوف الأخ. نعم سبيعة أحسنت بارك الله فيك. نعم هذا يعارض حديث سبيعة الأسلمية في أنها لما توفي عنها زوجها وضعت بعد بضعة أيام أسبوع أو قريبا من ذلك ثم لما تجملت الخطاب اعترض عليها أحد أقاربها أبو السنابل رضي الله تعالى عنه وقال لا والله حتى تمكثي 4 أشهر و10. فذهبت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بعد أن وضعت حملها. طيب إذن ذاك الجمع بين الآيتين سيفضي إلى ترك هذا الحديث، فهل يصار إلى ذلك الجمع؟ نعم لا يصار إلى ذلك الجمع، وإنما يجمع بين الآيتين بالخصوص والعموم. فيقال إن قول الله جل وعلا والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا يعم كل متوفى عنها زوجها، ويخرج من هذا العموم أولاة الأحمال، فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم طيب الشرط الخامس أن يكون الحديثان واردين في زمن واحد، لأن الزمن إذا اختلف فمعنى ذلك أن أحدهما ناسخ، أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. والمقصود أن يكون في زمن واحد أي أن لا نعلم التاريخ، فنفترض أنهما قيل في زمن واحد، لكن إن علمنا إما بالتاريخ أو بقرينة من القرائن أن أحدهما متقدم والآخر متأخر فإن هذا يخرج عما نحن بصدده. الشرط السادس أن يكون الجمع بين الدليلين على وجه صحيح من غير تعسر، وأيضا يشترط فيه أن يكون لغرض صحيح، لأن بعض الناس يأتي فيجمع بين الأدلة بطريقة تناسب هوى في نفسه، فنقول إن هذا الجمع لا يلتفت إليه، بالإضافة إلى أن الجمع ينبغي أن يكون جمعا مقبولا، فإن ظهر فيه تعسف فإننا ينبغي أن نسلك بعض المسالك الأخرى، وهذا ما ورد في بعض الشروط ونجد أن بينها بعض التشابه وبعض الترابط. فهذه الشروط إذا اجتمعت فإنه يمكن الجمع حين ذاك، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه ينبغي لنا أن ننظر نظرة أخرى، والله تعالى أعلم. بقي معنا الكلام على زبدة هذا الموضوع وهو أنواع الجمع، وهذه إن شاء الله تعالى نترك الكلام عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. طيب في أحد منكم عنده يعني أي سؤال يتعلق بما مضى؟ لعلكم سمعتم سؤال الأخ يقول لماذا نقول في النسخ إنه من التعارض، ومع العلم أن بعضه يكون قد أزاله النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أقول بالنسبة لمختلف الحديث في عندنا فيه جمع ونسخ وترجيح. فبعض العلماء يجعل هذه الثلاثة كلها داخلة في مختلف الحديث، الجمع والنسخ والترجيح. وبعض العلماء يقصر هذا، طبعا ممن ذهب أو مال إلى هذا السخاوي بفتح المغير. بعض العلماء كالنووي يرى أن الجمع والنسخ هو الداخل في مختلف الحديث، أما الترجيح فلا، يكون خارجا عنه. الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أن الجمع غير النسخ غير الترجيح، يفرق بين هذه الثلاثة. فهذه النظرة التي من هؤلاء العلماء تدلنا على أن الخلاف في هذا هين، فسواء سمينا هذا مختلف حديث أو لم نسمه الأمر يعني هين. لكن كجواب دقيق لسؤالك يا أخي، تعال أنت إلى الحديث الذي فيه النهي عن زيارة القبور قبل أود، قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في ذلك الوقت، ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور وربما أرخص لبعض الصحابة مثلا فزار القبور، فصار عندنا الآن شيء من التعارض، أزاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن النهي الأول قد نسخ بالإذن الذي جاء بعد ذلك. ثم أنت أنظر في النص نفسه، عندنا في الحديث نفسه حكمان متعارضان، النهي ثم الإذن، والإذن وإن كان بصفة الأمر لكن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الإباحة كما هو مقرر في علم الأصول. فكون عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم، طيب إذن هناك نهي عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، جاء أمر، عندنا الآن نهي وأمر، فصار فيه شيء من التعارض الظاهر. ما الذي أزال هذا التعارض؟ كون عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحكم الأول متقدم وهذا متأخر، والمتأخر نسخ المتقدم. قد تقول يعني هذا مثلا يعني خلاف لفظي أو تأويل لفظي، أقول وليكن، يعني إن لم نسمي مثلا النسخ تعارضا أو داخلا في مختلف الحديث، فإنه في الحقيقة سيأتينا في مواضع أخرى واضح كل الوضوح التعارض فيه، وهذا يكون في الأعم الأغلب في الأحاديث التي يختلف في القول بالنسخ فيها. خذ على سبيل المثال مس الذكر، مس الذكر نعرف أن بعض أهل العلم يقول بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق ابن علي، وهذا مذهب ابن حبان، لأنه يرى أن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، وأنه ساعد النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده بالطين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يعتمدوا على طلق بن علي لأنه يمامي وأهل اليمامة أدرى بالطين. وأما بسرة فإنها هاجرت بعد ذلك بوقت، ف حديث بسرة متأخر عن حديث طلق ابن علي، هذا مذهب. لكن هل وافق ابن حبان على هذا؟ من أهل العلم من لم يوافق ابن حبان، منهم من قدم حديث طلق، ومنهم من ذهب إلى الترجيح فقال حديث بسرة أصح من حديث طلق ابن علي، وهذا هو الصواب في الحقيقة، لأن يعني حديث طلق ابن علي ضعيف، حديث بسرة صحيح. فهذا الخلاف الذي يجري يجري بين أحاديث ظاهرة التعارض، ألسنا نعتقد تماما أن حديث بسرة معارض لحديث طلق بن علي؟ فلا معارض. لو كان العلماء كلهم متفقين على أن حديث طلق بن علي ضعيف لهان الإشكال، لكن من أهل العلم كعلي بن المديني من يقدم حديث طلق بن علي على حديث بسرى، فهذا يدلك على أن الكلام المذكور وإدخال هذا في مبحث التعارض وجيه، وإن كان يعني بعض الحديث من الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور في هذا الوضوح، لكن قد يأتي غموض في أحاديث ومسائل أخرى. طيب فيه أسئلة النبي، الأسئلة التي تتعلق بالدرس أولا خارج الدرس نخليها في الوقت الضائع. تفضل. أي نعم، ارفع الصوت لأن ورد في صحيح البخاري ماذا؟ أخونا يذكر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في نكاح الكتابيات، وأنه لا يعلم شركا أعظم ممن يدعي أن عيسى ابن الله أو أنه هو الله ويصرف له العبادة، فكيف نوفق بينه وبين قول الله جل وعلا والنساء اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتمهن أجورهن. فنكاح الكتابيات جائز بنص القرآن، فكيف نوفق بين قول ابن عمر وظاهر القرآن؟ حقيقة أن المعارضة ينبغي أن تكون بين الأدلة الشرعية التي هي أدلة الوحي، يعني إما القرآن مع القرآن أو السنة مع السنة أو القرآن مع السنة. أما كون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اجتهد، فابن عمر يعرف الآية ويرى جواز نكاح الكتابيات، ولكنه يرى أن الكتابية التي يباح نكاحها هي الكتابية التي لم تقع في الشرك، وإنما هم باقون على أصل التوحيد ولكنهم لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فنجد أنه لا معارضة، إما أن يقال إنما ذهب إليه ابن عمر صحيح وهذا هو الفهم الصحيح للآية، أو يقال إنما ذهب إليه ابن عمر غير صحيح لأدلة أخرى تدل على أن ما ذهب إليه ابن عمر غير صحيح وأن في الأمر سعة، يعني أن الآية جوزت نكاح الكتابيات التي يقولن إن عيسى ابن الله ويرون عقيدة التثليث، أو الذين يقولون إن عزيرا ابن الله وهلم جرى، وربما أسعفهم الدليل بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما كانوا ينكحون الكتابيات ولم يكونوا يستفسرون هل هذه الكتابية باقية على الأصل أو لا، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في الحقيقة كثرة. وربما كان يعني لو التفتنا إلى بعض ما حصل في عصره صلى الله عليه وسلم ربما وجدنا أدلة تدلنا على هذا، إما ممن تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم كصفية بنت حيي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل أن تسلم، يعني لما قالوا إن حجبها فهي من نساء وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حجبها، فهذا يدل على أنها لا زالت كتابية، لأنها لو كانت ثلاثة لو كانت يعني ليست كذلك لما كانت أم ولد، والله تعالى أعلم. طيب تفضل يا أخي. الشروط التي ذكرتها للجمع شروط يذكر بعضها بعض العلماء ويذكر بعضها الآخر بعض العلماء الآخرين، فهي مجموعة من أقوال عدد من العلماء، يعني هي شروط احترازية. تفضل. مثل ماذا؟ طيب أنا كان بودي أن أذكر لك، أنا أذكر لك إن شاء الله بعض هذه الأحاديث. أكون فعلا أثار يعني مسألة مهمة، وهي أن هناك بعض الأحاديث التي ادعي الإجماع على عدم العمل بها، ألا يدخل هذا في التوقف؟ فهل تعرفون شيئا من هذه الأحاديث، أو تعرفون أحدا من أهل العلم ادعى هذه الدعوة؟ طيب، على كل حال الترمذي رحمه الله قد يكون لكن ما اشتغل يعني حتى نقول نشوش ما بيشتغل. أقول الترمذي رحمه الله ذكر أن جميع ما في كتابه، قال هذا طبعا في كتاب العلل الصغير الذي هو آخر الجامع، قال أن جميع الأحاديث الموجودة في كتابه كلها معمول به أو مما عمل به أهل العلم أو جرى عليه العمل، إلا أربعة أحاديث. تذكر منها حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة سبعا من غير سفر ولا مطر، وحديث إن عاد في الرابعة فاقتلوه، يعني شارب الخمر. وهناك حديثان والله نسيتها، المهم أنها أربعة أحاديث. الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي لما جاء على هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها الترمذي قال: وثمة أحاديث ادعي الإجماع على عدم العمل بها، فسرد عدة حديث أظنه أوصلها إلى 28 حديث. وأذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه كان عني بهذه المسألة، وأراد أن يكتب كتابا في هذا، ومن المؤكد يعني أنا على يقين أن عنده جمع في هذا، لكن هل أنهاه أو لا قد يكون يعني ما أنها، كعادة بعض العلماء يكون عنده تقييدات ولم يكتمل الكتاب، فهو أوصلها كما قال لي إلى قرابة 52 حديثا من الأحاديث التي ادعي الإجماع على عدم العمل بها. لاحظوا كلمة ادعي الإجماع، حينما تأتي لهذه الأحاديث التي ادعي الإجماع على عدم العمل بها تجد أن هذا الإجماع منقوص. فحديث ابن عباس ممن عمله به ابن عباس نفسه، لأنه كان بالبصرة وكان يريد أن يستغل جمع الناس، فأخر صلاة المغرب، وكان هناك رجل يبدو أنه من الذين عندهم تشدد أو ربما لم يرق له كلام ابن عباس، صار يقول الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: ثكلتك أمه، تعلمني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. فمن الواضح أن ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء في فعله هذا، فهذا ابن عباس قد عمل به، بالإضافة إلى أن هناك بعض العلماء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب، فالإجماع منخرق. هذا شيء. بالنسبة للحديث إن عاد في الرابعة فاقتلوه، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقد كان قاضيا في مصر قبل تحكيم القوانين، أو ربما كان القوانين تحكم في شيء جزئي وكان في محاكم شرعية، كان معتنيا ب تطبيق الأحكام الشرعية، فكانت وجهة نظره رحمة الله تعالى عليه أن السبيل لإيقاف الناس عن التهاون في شرب الخمور والمسكرات أن يطبق عليهم هذا الحديث، يعني من عاد في المرة الرابعة يقتل. وألف في هذا رسالة هي في الأصل عبارة عن حاشية تعليق على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، يعني تعرفون أنه حقق 16 جزءا من مسند الإمام أحمد، ففي تعليقه على هذا الحديث كتب 74 صفحة كلها حاشية على هذا الحديث، تخريج ذكر أقوال أهل العلم وهل مجرى، ثم أفرد هذا برسالة، لا أدري هل هو الذي أفادها أو أنها طبعت بعد وفاته الله تعالى أعلم، لكن هذه رسالة صغيرة مطبوعة. فجاء بأقاويل لبعض أهل العلم، ولهذا يقول تدل على أنه نعم يمكن أن يقتل في الرابعة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا الحديث صحيح وأنه يعمل به ولكنه من باب التعزير، فالأمر عائد لولي الأمر، إن رأى أن يعزر يعزر. طيب، أما بقية الأحاديث سواء الأربعة والعشرين التي أضافها ابن رجب أو غيرها فالأمر فيها أهون، لأن ما دام الكلام الآن في هذه الأحاديث التي هي الرأس التي دعي الإجماع على عدم العمل بها وهو منقوض، يعني هذا الإجماع، فما بالك بما سواها، فكل ذلك منقوض. ثم إن هذا كله لا دخل له في التعارض، يعني في الأهم الأغلب أنه ليس هناك تعارض، وإنما قد يكون فيه إشكال، يعني قد تكون داخلة في مشكل الحديث أو في مشكل الآثار، وهذا كما قلت بابه أوسع من كلمة مختلف الحديث. طيب، على كل حال الإخوة اللي بيقوم أحدهم مثلا الصائم مثلا يفطر أو الذي يريد يتوضأ، الأمر في ساعة الآن يعني مجال للأسئلة من أراد أن يسأل. لو الصوت يمكن إن الثمانين وبلغتها أحوجت سمعي إلى ترجماني. شوفوا يا أخوان، بالنسبة للأقوال والأفعال، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لا شك أعلاها من حيث يعني القوة في الدلالة ويعني مشروعية العمل أقواها القول والفعل إذا اجتمع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يأمر به أو يحث، يأمر بفعل أو يحث عليه وفعله، هذا أقوى. طيب، ما بعد ذلك؟ القول، القول أقوى من الفعل، ثم يأتي الفعل بالمرتبة الثالثة. أما بالنسبة للتعارض فنعم، ربما تتعارض الأقوال مع الأفعال أحيانا، فإذا تعارض القول مع الفعل فهذا أيضا يدخل في مختلف الحديث، وهذا يعني موضوع أيضا مهم جدا، يعني تعارض الأقوال والأفعال، لأن للعلماء فيه مسالك أيضا بالنسبة لتعارض الأقوال مع الأفعال وإن كان داخلا في مختلف الحديث، لأنه يمكن أن يحمل، وهذا يعني أحد الوجوه التي تأتي معنا، يمكن أن يحمل على الخصوصية، يعني الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وقال قولا فيمكن أن يكون قوله هو الذي يسري وفعله يحمل على الخصوصية، هذا أحيانا، ولكن بعض العلماء يغلو في هذا كابن حزم الشوكاني بالأخص، الشوكاني يغل في هذا كثيرا، فإذا تعارض القول مع الفعل الشوكاني على طول يقول الفعل يحمل على الخصوصية والقول باقي على قوته، والشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أيضا يرتضي قول الشوكاني، فتجده بالنسبة للحديث التي فيها تعارض بين الأقوال والأفعال يقدم القول على الفعل ويحمل الفعل على الخصوصية، بينما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن مثل هذا للعلماء فيه كلام فيما حال تعارض الأقوال مع الأفعال أو الأمر مع النهي، هذا إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام. طيب، جزاكم الله خير. بالنسبة للأسئلة التي جاءت سأجيب عليها إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس بإذن الله.